بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المسح على الخفين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية، أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وكيع ولفظ يحيى، قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسى على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسى على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم أي النخعي، كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول المائدة. هذا من الأدلة التي تثبت المسح على الخفين، وهي حديث متواترة، فحديث مسح على الخفين كثيرة، تبلغ 70 حديثا، فهي متواترة، وهذا أمر ثابت، وإن كان في خلاف، لكنه خلاف شاذ، وجمهور العلم على جواز المسح على الخفين، وأنه سنة ثابتة في هذه الحديث الصحيحة. وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير رضي الله عنه بعد نزول المائدة، أن المائدة فيها الأمر بغسل القدمين في آية الوضوء، فقد يعتقد أن الأمر بالغسل ناسخ للمسح على الخفين، فهذا مزيد إيضاح وبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول آية المائدة، بعد الأمر بغسل القدمين، هذا يزيل الشبهة، أن بعض العلماء قال إنه منسوخ، المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة بالأمر بغسل القدمين. فهذا الحديث حديث جرير رضي الله عنه يبين أنه ليس بمنسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه بعد نزول آية المائدة. والمسح على الخفين السنة، لكن من تركه رغبة عن السنة فإن من البدع، وأنكر العلماء على من أنكره. قال الإمام أحمد رحمه الله: من لم يمسح على خفيه رغبة عن السنة فلا يصلى خلفه، أنه جعل من البدع، لأن هذا في رد لهذه السنة. أما من خلع وغسل وهو يعتقد أن المسح جائز، ولكنه يغسل مع اعتقاد جواز المسح، فهذا ليس لأصل حد البدع، وإن كان الأفضل المسح. المسح نقول سنة، المسح الخفين سنة والأفضل، لكن من تركه مع اعتقاد الجواز فإنه لا يصل حد البدعة، لكنه ترك الأولى واختار ما هو أو اختار المفضول. إذا فرق بين من يترك المسح رغبة عن السنة ويعتقد أنه لا يجوز، وبين من يغسل مع اعتقاد الجواز، هذا ترك الأفضل لكنه لا يكون مبتدعا. حدثناه الثاني بمثله: حدثني يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو خيثمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت، فقال: ادنه الهاء هاء السكت، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. هذا أيضا من أدلة مشروعية مسح الخفين، وفيه جواز البول قائما إذا أمن من رجوع الرشاش. وأما من أنكره فإنه قد خفت عليه السنة، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت بول النبي صلى الله عليه وسلم قائما، قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. يقول هذا هو الأكثر، ولكنه ثبت البول قائما بهذا الحديث، والمثبت مقدم على النافي، نمعه زيادة علم، لكن بشرط أن يأمن رجوع الرشاش، فلا يجوز أن يبول على أرض صلبة، وهو قائم ويرجع عليه رشاش البول، إذا بال على أرض الرخوة ولا يرجع عليه البول فلا بأس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل على سباطة قوم يملقى يعني القمامة والكناسة، فهذه السباطة مرتفعة رخوة فلا يرجع عليه رشاش البول. وجرير رضي الله عنه جاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقام خلفه ليستره، قام خلفه ليستره، استتر بالحائط وستره جرير من خلفه. وجرير جاء عند عقبيه لكنه وجهه إلى الخلف من أجل أن يستر النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى رضي الله عنه يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحد بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة رضي الله عنه لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ. يعني دين الله وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغالي والجافي، فلا لا يشرع التشديد إلى حد أنه يبول في قارورة، هذا اجتهاد من أبي موسى رضي الله عنه، ولا شك أنه ليس بواجب مخالف للسنة، ولا يجوز أن يتساهل وأن لا يتحفظ من رشاش البول فيكون سببا لعذاب القبر، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. فلا إفراط ولا تفريط، لا يتساهل ويرى البول يرجع عليه ولا يبالي، ولا يتشدد ويبالغ في ذلك، لأن الإسلام وسط بين الغلاء والجفاء، بين الإفراط والتفريط. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حام حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة رضي الله عنه بإداوة. الإداوة قال هي إناء من جلد، وإناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على خفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى، يعني فصب عليه حتى فرغ من حاجته أي من وضوئه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن أسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بين أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معي فتوضأ ومسى على خفي. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية. هذه مشروعية الابتعاد عند قضاء الحاجة، ولا سيما إذا كان في الغائط فإنه يتأكد البعد لئلا توجد منه الريح. وأما ستر كامل البدن، ستر كامل البدن عند قضاء الحاجة على سبيل الاستحباب، وستر العورة على سبيل الوجوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته بال وجرير خلفه، فهذا يدل على أنه لا يجب على قاضي الحاجة أن يستر كامل البدن، إنما الواجب ستره العورة. ولكن إذا كانت الحاجة غائطا فإنه يتأكد البعد وعدم رؤية البدن كله، لأن الغائط توجد من رائحة الكريهة فلا ينبغي أن توجد منه الرائحة الكريهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبعد لما أراد قضاء الحاجة حتى توارى عن المغيرة رضي الله عنه. قال: ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح على خفيه ثم صلى. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس. قال إسحاق: أخبرنا عيسى، حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته، فلما رجع تلقيته بالإداوة، فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا. حدثنا محمد بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا زكريا عن عامر قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلتي فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم هويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا إسحاق المنصور، حدثنا عمر بن زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه، فقال إني أدخلتهما طاهرتين. هذا فيه دليل على جواز الاستعانة بالغير عند الوضوء. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، لكن الصواب أنه لا بأس، يجوز أن يعان الإنسان على الوضوء. كان يصب عليه شخص الماء ويتوضأ كما فعل المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوضئة فإن هذه أيضا محل خلاف، هل يجوز أن يوضأ، يعني يأتي شخص ويغسل وجهه والمتوضئ لا فعل منه، يعني المتوضئ لا يفعل شيء، إنما شخص يغسل وجهه يغسل يديه. نقول: إن كان مريضا فلا شك في جواز ذلك، إن كان مريضا لا يستطيع الحركة وجاء شخص وضعه غسل وجهه غسل يديه إلى آخره، فلا شك في جواز هذا. ولكن إذا كان قادرا على الوضوء وجاء شخص ووضعه، فمن العلماء يقول أنه لا يجوز، لأن الوضوء عبادة وهذا لم يأتي بهذه العبادة. ومنهم من يقول إن هذا ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أن يتطهر بالماء، فإذا نوى وأمر شخصا، يعني وضعه شخص بإذنه ومنه نية، فلا بأس، لأن الوضوء يختلف عن الصلاة. الصلاة لابد من أقوال وأفعال معروفة ونية، لكن الوضوء مقصود أن يغسل وجهه. فلو قال شخص مثلا: اغسل وضعني، وغسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه ومسح رأسه، فبعض العلماء يقول أنه لا بأس يجزئ، لأن المقصود حصل، هذه الأعضاء غسلت بالماء ومنه نية، نوى الوضوء وغسله آخر. لكن على كل حال لا شك أن الوضوء عبادة وفيه فضل كبير كما سبق، فلا ينبغي فعل هذا. وهذا يندر أن يفعله شخص مع عدم الحاجة، هذا نادر، شخص سليم ويقول لشخص وضني، هذا بعيد الوقوع إلا إذا كان مريضا، وإذا كان مريضا فلا شك في الجواز. إذا نقول: من وضئ مع القدرة ففي صحة وضوئه نظر، والأحوط ترك ذلك، والأقرب أنه يصح، الأقرب أنه يرتفع الحدث ويفوته الفضل، يفوته الفضل والأجر لأنه ترك مباشرة الوضوء بيديه فيفوته الفضل، ولكن يرتفع الحدث، لأن المقصود أن يطهر أعضاء الوضوء قد حصل. وهذا الحديث فيه هذا الشرط، شرط المسح، وهو أن يلبسهما على طهارة، أن يلبس خفين على طهارة. دعهما فإني أدخلتهما، يعني رجليه، طاهرتين. والطهارة هنا تحمل على طهارة شرعية وليست طهارة لغوية، إنما محمولة على طهارة شرعية وهي طهارة الوضوء. وقد جاء صريح في السنن يمسح المقيم يوما وليلة إذا أدخل، إذا توضأ ولبس خفيه، ففي السنن في التصريح بالوضوء إذا توضأ ولبس خفيه. إذن لابد من الوضوء، لابد أن يلبس الخفين على طهارة، طهارة غسل، يتوضأ يغسل قدميه ثم يلبس الخفين على تمام طهارة. فإن لبس الخف الأيمن قبل غسل الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه لبسهما طاهرتين، سأل يتوضأ فلما غسل رجله اليمنى لبس الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، لبس الخف الآن على طهارة ولا لا؟ على غير طهارة، لأن الحدث لم يرتفع لأنه لم يغسل رجله اليسرى، ثم غسل اليسرى ولبس الخف الثاني، يقول الآن لا يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة. ما الواجب؟ ما الواجب عليه؟ أن يخلع اليمنى فقط، يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى، لأن اليسرى لبسها صحيح، لبسها بعد ارتفاع الحدث، لكن اليمنى لبسها قبل ارتفاع الحدث. إذن نقول له اخلع اليمنى ثم البسها حتى يصدق عليه أنه لبسها على طهارة. طيب لو تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء، إنسان تيمم ارتفع الحدث، أن التيمم يرفع الحدث قول الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض طهورا ومسجدا، فالصواب أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا. إنسان تيمم وارتفع الحدث، تيمم وارتفع الآن هو على طهارة، ثم لبس الخفين ثم أحدث ثم وجد الماء وتوضأ، فهل يجوز أن يمسح الآن على خفيه؟ نقول الجواب لا يجوز أن يمسح خفين، لابد من طهارة الوضوء، لابد من طهارة الوضوء، لأن هي الأصل، دخلتهما طاهرتين، فينصرف إلى الطهارة المعروفة، طهارة الأصل، طهارة الماء. أما التيمم فإنه لا يكفي، فلو تيمم ولبس خفين ثم وجد الماء فإنه يجب عليه ينزع خفيه وأن يتوضأ ويغسل قدميه، ولا سيما رواية السنن إذا توضأ أحدكم يمسح المقيم يوما وليلة إذا توضأ ولبس خفيه، في التصريح بالوضوء. هذا هو المشهور عند أهل العلم، أن طهارة التيمم ولو كانت رافعة للحدث أنها لا تكفي في جواز المسح، لابد أن يلبس بعد طهارة غسل. إذا تطهر ولبس الخفين متى يبدأ الوقت؟ هل يبدأ؟ والآن نتكلم عليه في حديث المبينة للوقت، باب المسح العمامة على الناصية والعمامة. حدثني محمد بن عبد الله ابن بزيع كذا ولا بزيع، حدثنا يزيد يعني ابن زريع، حدثنا حميد الطويل، حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن أبي رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفت معه، فلما قضى حاجته قال أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة يعني بعض العلماء قال هذا يدل على أن الفصل اليسير لا يؤثر في صحة الوضوء، لأنه حاول عليه الصلاة والسلام أن يحسر الكمين فلم يستطع، فحاول قليلا فلم يستطع، ثم خلع نزع يده وأخرج من تحت الجبة وغسلها. يعني هذا الآن انقطاع يسير في الوضوء لا يؤثر، فصل يسير لا يؤثر، ولكن إذا طال الفصل فإنه يؤثر، لأن الوضوء لابد أن يكون متتابعا، فإذا طال الفصل فإنه يعيد الوضوء، لقصة الذي ترك موضع ظفر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. إذا الفصل اليسير لا يؤثر، فإذا طال عرفا فإنه يؤثر ويجب عليه أن يعيد. يعني النشاف هذا ما عليه دليل، والغالب أن اليسير ما يصل لحد النشاف، لكن النشاف هذا ما عليه دليل، ليس عليه دليل أن الضابط هو نشاف الأعضاء، ما عليه دليل، ولا يرجع فيه للعرف على القاعدة، كل ما لم يحدد في الشرع يرجع في تحديده إلى العرف. فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه ومسح بناصيته، الناصية مقدم الرأس، وعلى العمامة وعلى خفيه. هذا فيه مشروعية المسح على العمامة، واختلف العلماء رحمه الله في العمامة التي تمسح عليه، بعضهم قال هي المحنكة التي تدار تحت الحنك لأن نزعها يشق، أما غير المحنكة فنزعها يسير ولا يجوز المسح، لكن الحديث ليس فيه ذكر التحنيك والأصل عدمه، فنقول الحديث ليس فيه ذكر التحنيك، فمن قال أو زعم أنها يعني من ذهب إلى أنها لابد أن تكون محنكة نقول عليك الدليل، ليس هناك دليل، هذا على سبيل التيسير، لأن الرأس مخفف، الرأس عضو طهارته مخففة يمسح بخلاف بقية الأعضاء تغسل فيتسامح فيه. فالعمامة قد يشق نزعها ولو لم تكن محنكة، إذا كانت مكورة فربما انفلت هذه انفل تكويرها واحتاجت إلى لف مرة أخرى، وقد يكون قد عرق تحتها فلو مسح يضره. المقصود أن الحديث ليس فيه ذكر التحنيك، فاشتراطه يحتاج إلى دليل. وأيضا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجب مسح ما ظهر من الرأس، إذا ظهر البعض واستتر البعض يمسح ما ظهر لابد، لأن مسح الرأس لابد أن يكون كاملا، كما يعني في الحديث في الآية وامسحوا برؤوسكم، البال الملاصقة، والله تعالى أمر بمسح الرأس ولا دليل على إجزاء البعض، فيجب تعميم الرأس بالمسح، هذا القول الصحيح من أقوال العلم. فإذا لابد أن يمسح الرأس كله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ مقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، فما ظهر يمسحه، وما بطن أو استتر فإنه يمسح على الساتر. إذن العمامة إذا كانت متأخرة وقد ظهر مقدم الرأس فإنه لا يكفي أن يمسح الإمام ويترك مقدم الرأس، لابد أن يمر على الرأس كله يمسح ما ظهر وما استتر، ما ظهر يمسحه مباشرة وما استتر يمسح على الساتر. وهل العمامة تحتاج إلى لبس على طهارة؟ أهب بعض العلماء إلى هذا قياسا على الخف، ولكن هذا ليس عليه دليل، فالصواب أن العمامة لا يشترط لبسها على طهارة وليس لها وقت. أيضا بعضهم قال أنها يمسى عليها يوم وليلة قياسا على الخفين، لكن أقول هذا أيضا ليس عليه دليل، والقياس مع الفارق، لأن الرأس ممسوح والقدم مغسول، فقياس ممسوح على مغسول قياسه مع الفارق فلا يصح. إذا نقول الصواب أنه يمسح الإمام مطلقا ولا يشترط لبسه على طهارة ولا يتقيد المسح بمدة. ويقاس على الإمامة ما أشبه مسح أنس رضي الله عنه على القلنسوة وهي الطاقية، ولكن يعني ينبغي أن يكون النزع فيه نوع مشقة. مسحت أم سلمة رضي الله عنها على الخمار، فنقول لا بأس أن يمسح على ما يستر الرأس، لكن لا بد أن يكون في نزعه نوع مشقة، مثل القبع الذي يكون فيه شيء تحت الذقن في فتح الوجه، وفي شيء تحت الذقن يحتاج نزع إلى نوع مشقة ولو يسيرة، أو خمار المرأة المدار على الرأس، فالمرأة تلوث خمارها تدير ثم تثبته فيحتاج إلى فك ثم إعادة، فلا للمرأة أن تمسح على خمارها إذا ثبتته على الرأس. وكذلك ما أشبهه لو وضعت حليا على الرأس مثلا، أو الحنة، أو المحرم إذا لبد رأسه بصمغ وعسل أو ما شابه ذلك لئلا ينتشر، فلو أن يمسح على ما فوق الرأس، يعني المس على ما يستر الرأس لا بأس به، لكن لا بد أن يكون في نوع مشقة. ثم ركب ومسح بناصيته على العمامة وعلى خفيه، ثم ركب وركبت فانتهينا للقوم وقد قدموا في الصلاة وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وقد ركع بهم ركعة، فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. هذا في دليل على أن الإمام إذا تأخر تأخرا يشق على المأمومين أنهم لا بأس أن يصلوا وإن لم يحضر، وإذا حضر فله الخيار، إن شاء تقدم رجع من يصلي مكانه، وإن شاء أقره، وهذا الأفضل. الأفضل أن يقر النائب وأن لا يرجعه، هذا هو الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وهذا، مرة تقدم لما صلى أبو بكر رضي الله عنه في مرض النبي عليه الصلاة والسلام وحضر النبي عليه الصلاة والسلام قال أجلساني إلى جنبه، فأجلسه عن يساره عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما وأبو بكر تحول إلى مأموم صار يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأفضل أن يقره، لأن إرجاعه قد يكون في كسر لنفسه وإحراج له، يكون في تشويش على الجماعة، ولا سيما إذا فات الإمام الراتب ركعة فأكثر، فإنه سيقوم يقضي ركعة يصلي وهم قد تمت صلاتهم، فيجب عليهم أن يجلسوا ينتظرونه. فبعض الناس يجهل هذا الحكم وقد يقوم معه إلى خامسة في الرباعية أو ثالثة أو رابعة ثنائية وثلاثية، فيحصل بهذا تشويش وبلبلة على الجماعة. فالأولى أن لا يتقدم الإمام الراتب وأن يقر النائب إذا صلى. ولا ينبغي الإمام أيضا يتشدد في هذا، بعض الأئمة يتشدد ويغضب إذا تقدم شخص صلى إذا تأخر، يقول لا ينبغي تشدد، إذا تأخر تأخرا كثيرا يشق على الجماعة فإنهم يصلون ولا حرج، صلاتهم صحيحة. حدثنا ميت بن مصطام محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبي قال حدثني بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين ومقدم رأسه وعلى عمامته. كل حديث بعدها بنفس المعنى. وحدثنا بكر بن شيبة محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية حاول حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلام عن الأعمش عن الحكم وعن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. المراد بالخمار هنا العمامة، لأن الخمار مأخوذ من التخمير والعمامة تخمر الرأس. باب التوقيت في المسح على الخفين. حدث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسأله عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب رضي الله عنه فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا هو هذه المدة التي يجوز المسح فيها، يوم وليلة للمقيم 3 أيام بلياليهن للمسافر. أنا مسافر، السفر مظنة المشقة، فأعطي مزيدا من الوقت. ومتى يبدأ، متى تبدأ المدة؟ هل تبدأ من اللبس أم من الحدث أم من المسح؟ هل فيها أقوال؟ والصحيح أنه يبدأ من المسح، من أول مسحة بعد الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه وحسن البخاري، قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم، ما قال يلبس، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن المسح غير اللبس، قد يلبس يومين ولكن المسح يوم وليلة. فإذا لبس الخف مثلا في الصباح، مثلا لبس الخف الساعة 7 صباحا ثم أحدث في الساعة 10 صباحا ثم توضأ الساعة 12 ظهرا ومسح على خفيه، اللبس من الساعة 7، الحدث الساعة 10، المسح الساعة 12. متى يبدأ الوقت؟ من 12 إلى مثلها من الغد، ينتهي الساعة 12 ظهرا من الغد، 24 ساعة، اليوم والليلة 24 ساعة. إذا جاءت الساعة 12 ظهرا من يوم الثاني تمت المدة، فليس له أن يمسح بعد ذلك. وإن نسي ومسح، هذا يحصل كثيرا، فإنه يعيد الصلاة، أن صلاته غير صحيحة، صلى بدون وضوء، نسي ومسح بعد 12 وصلى الظهر، ربما صلى العصر ثم تذكر، نقول له اخلع واغسل، توضأ واغسل قدميك واعد صلاة الظهر وعيد صلاة العصر أيضا، لأنه صلاها بدون طهارة. ولو كان ناسيا فإنه لا يأثم، لأنه لو تعمد لا أثم، لكنه لا يأثم فلا يأثم، ولكنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا هو القول الصحيح، أنه يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. لو مسح للتجديد لا يبدأ، سلبس الخوف الساعة مثلا 7 صباحا ولم يحدث، لبس توضأ ولبس وجاء الظهر وما أحدث على طهارة الصباح الساعة 7، لكنه قال أنا سأتوضأ لصلاة الظهر من أجل تجديد الوضوء، تجديد الوضوء سنة، لأنه صلى بالوضوء الأول صلاة الفجر مثلا وجاء الظهر وقال أنا سأجدد الوضوء، فجدد الوضوء ومسح الساعة 12. هل يبدأ الوقت الآن من مسح هذه؟ نقول لا، هذا وضوء للتجديد ليس بواجب. إذن هذا المسح الآن الذي مسح ليس على سبيل الوجوب، فلا يبدأ الوقت إلا بعد أول مسحة بعد الحدث. هذا القول صحيح. إذا لبس الخفين على طهارة، لبسهما على طهارة ثم مضت يعني في أثناء المدة، يعني مسح وقت وقتين ثم سافر، هذه مسألة خلافية. الآن لبس توضأ ولبس خفيه ومسح ومقيم يوم وقت وقتين وسافر قبل انتهاء المدة، هل يكمل مسح مقيم بقية اليوم والليلة أم يكمل مسح مسافر؟ هذه أيضا مسألة خلافية. والصواب أنه يكمل مسح مسافر، أنه مسح الآن نصف يوم مقيم وسافر قبل انتهاء المدة وسافر في وقت المسح، فلا مانع أن يمسح، أن يكمل مسح مسافر، لأنه سافر في الوقت الشرعي في وقت المسح. لكن لو انتهت مدة المقيم، يعني مثال الأول مسح 12 ظهرا ثم جاء اليوم الثاني الساعة 12 ظهرا، ثم سافر الساعة 1 ظهرا ولم يخلع خفيه، سافر الساعة 1 ظهرا، هل يكمل مسح المسافر؟ الجواب لا، لأن انتهت المدة قبل السفر. إذا نقول من مسح مقيما، من مسح مسح مقيم ثم سافر، إن سافر في أثناء المدة قبل انتهائها جاز أن يكمل مسح مسافر، وإن سافر بعد انتهاء المدة وجب الخلع. طيب عكس المسألة، عكس هذه المسألة، لو مسح مسافر مثلا ثم وصل بلدي بعد يومين، بالنسبة للمسافر بقي له يوم، لكن وصل البلد بعد يومين من المسح، هنا ما في إشكال أنه يخلع، لأن مسح المقيم انتهى، مسح المقيم انتهى وهو الآن مقيم، قطع السفر فيرجع لأحكام المقيم، فنقول المدة قد انتهت، لأنه راح يومين، ذهب مر عليه يومان فانتهت المدة فيخلع لأنه صار مقيما. نعم سبق أن اشترط. ما يصح، ما يمسح إذا لبس بعد الحدث، لبس الخف ما يجوز المسح، لأنه لابد أن يمسح على الطهارة، أن يلبس على الطهارة. في مسائل يعني مشهورة، المسألة الأولى فيها خلاف ومشهورة، المسألة الأولى لبس الخف المخرق، إذا كان الخف أو الجوارب فيها خروق، الجوارب تقاس على الخف، يعني الجوارب اللي يسمى الشراب هذه تقاس على الخف، فيمسح عليه كما يمسح على الخف، أن لا فرق بينه وبين الخف، يعني ساتر للقدم يشق نزعه فيمسح عليه كالخف، مع أنه جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يمسح على العصائب أي العمائم والتساخين، وهما يسخن به القدم، يشمل كل ما يلبس على القدم من خف من جلد أو من قماش كالشراب ونحو ذلك. فالخف المخرق اللي فيه ثقوب هل يجوز المسح عليه؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجوز المسح عليه لعدم الدليل على اشتراط الستر، أن المذهب المشهور مذهب الإمام أحمد أن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه، يشترطون أن يكون الخف ساترا للمحل، والمخرق لا يستر جميع المحل لأنه يرى بعض العضو فلا يجوز المسح عليه، لكن نقول ليس هناك دليل على هذا الشرط. نقول نعم لو لبس خفا دون الكعبين لم يمسح عليه، لأن هذا هو المعروف من الخف، الخف المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه فوق الكعبين، ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس الخفين أمره بإيش؟ بقطعهما تحت الكعبين، فهذا واضح أنه إذا قطعهما تحت الكعبين لم يصل خفا، فإذا لو لبس جوارب تحت الكعبين، في شراب الآن تباع تحت الكعبين أو الكنادر التي تكون تحت الكعبين، لو لبس بدون شراب هذا ما يمسح عليه لأنه ليس بخف ولا جورب، فإذا لابد أن يكون فوق الكعبين يغطي جميع القدم لأنه ما يستق عليه خف، لكن لو لبس خفا مخرقا نقول هذا خف، هذا خف. ويبعد أن الصحابة رضي الله عنهم مع فقرهم وشدة حالهم أنهم يلبسون الخفاف بدون ثقوب، وأنه إذا انثقب الخف رماه أو رقعه في الحال، هذا بعيد، لأن حال الصحابة حال شدة وفقر في أول الإسلام، فيبعد أن أخفافهم ليس فيها ثقوب، وأنه إذا انثقب لم يلبسه ولا بادر برقعه. نقول ليس هناك دليل على اشتراط عدم الثقوب في الخف، لكن الأحوط ألا يمسح على خف مخرق، يعني هذا على سبيل الاحتياط والأفضل الأكمل، لكن لو مسح فلا نبطل وضوءه لعدم الدليل. على بالنسبة يتعلق بالخف المخرق. مسألة الثانية، لو لبس خفا فوق خف أو جوارب شراب فوق شراب، توضأ ولبس شراب ثم بعد في أثناء المدة شعر بالبرد فلبس شراب ثانية فوق الأول وهو على طهارة، على طهارة مسح، أنه توضأ ثم لبس الجوارب ثم أحدث ثم توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس أخرى فوق الأولى على طهارة إيش؟ مسح، طهارة مسح. فهل يمسح على الثانية لأنه ما لبس على طهارة غسل؟ نقول في خلاف، لك الصواب أنه يمسح عليها لأنها تابعة للأول، لأنها تابعة للأول، هذا استمرار للمسح وليس لبسا جديدا. والأصل الأولى لبس على طهارة غسل فهذه تبع لها، ولذلك تنتهي المدة بانتهاء بلبس الأول ولا الثاني؟ لبس الأول بلا شك لأن الثاني تبع، فهو لبس الأول وفي نصف المدة لبس الثاني. نقول إذا تمت مدة الأول وجب خلع الجميع لأن الثاني مبني على الأول وقد لبس على طهارة ولو كانت طهارة مسح، لكن لو لبسه على حدث فإنه لا يمسح عليه لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، لكن لو مسح ولبس الثاني فلا بأس أن يمسح عليه وينتهي أو تنتهي المدة بانتهاء مدة الأول. أما لو خلع فالأمر واضح، يعني لبس شرابتين ثم شعر بالحر وخلع العليا، خلع الأعلى، هل يؤثر؟ لا يؤثر لأن الأسفل موجود وقد لبسه على طهارة، هذه ما فيه إشكال، إشكال في اللبس والذي فيه خلاف. أما بالنسبة للخلع فإنه لا إشكال فيه لأنه لبس التحتاني على طهارة. طيب لو خلع الجميع بعد المسح هل ينتقض الوضوء؟ إنسان توضأ ولبس الخفين على طهارة ثم أحدث ثم توضأ ومسح ثم خلع، هل ينتقض الوضوء؟ هذه أيضا مسألة فيها خلاف مشهور من العلماء، يقول أنه ينتقض وضوءه. لماذا ينتقض وضوءه؟ قال لأن القدم قد ظهر الآن وهو الآن لم يغسله إنما مسح عليه، فيجوز المسح لأن القدم كان مستورا بالخف، جاز المسح لوجود الخف الساتر، فهو مسح لا إشكال في جواز المسح. لكنه لما خلع بعد الوضوء بعد المسح لما خلع ظهر القدم فكان فرضه الغسل، هذا تعليل من يبطل أو من يرى انتقاض الوضوء وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء لأن الوضوء قد تم والحدث قد ارتفع وليس هناك دليل على أنه ينتقض، لأن الأصل أن الوضوء قد صح من حين مسح، صح الوضوء ارتفع الحدث، ما الذي نقض الوضوء؟ نواقض الوضوء مذكورة في الأدلة، وإذا صحت العبادة لا تبطل إلا بدليل وليس هناك دليل على إبطال الوضوء الآن. هذا القول أصح أنه إذا مسح ثم خلع فإنه يبقى على طهارته، ولكن لو توضأ احتياطا أفضل. المسائل الخلافية التي يكون خلاف فيها في حظ له حظ من النظر مراعاة الاحتياط أولى، لكن الأرجح أنه لا ينتقض الوضوء لأن تعليل القول الثاني أقوى. يقولون الحدث قد ارتفع والوضوء صح بدليل شرعي فلا يبطل إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل على إبطال الوضوء ووجوب الإعادة. يعني هذا ما يتيسر من أحكام المسألة الخفين، نقف على قول باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ويحب ويرضى وأن يجنبنا أسباب سخطه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.